الدرس الخامس من دروس المنتخب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له: تقسيم الجملة إلى خبرية وإنشائية. الجملة التي سبق أن حدثناك عنها وعن أركانها ننتقل بك إلى انقسامها إلى قسمين، وهي جملة خبرية وجملة إنشائية. تحدثنا قبل عن أركان الجملة. فالجملة الخبرية هي الجملة التي اشتملت على خبر ما، فمضمونها إخبار عن أمر ما إيجابا أو سلبا، يعني إثباتا أو نفيا. ألفاظ الإيجاب والسلب من مصطلحات الكلاميين التي دخلت على علم الأصول ودخلت أيضا على علم البلاغة، ويقصدون بها نفيا أو إثباتا. والقصد منها الإعلام بأن الحكم الذي اشتملت عليه له واقع خارج العبارة الكلامية مطابق له. تقول: حضر محمد الدرس، جملة خبرية لها واقع وهو الحضور. أنت ما تنشئ هذا الكلام ولا تتكلم بهذا الخبر إلا من واقع تحكي هذا الواقع. فهذا هو معنى الجملة الخبرية التي تشتمل على واقع ملموس. والجملة الإنشائية وبضدها تتميز الأشياء هي الجملة التي لم تشتمل على خبر، وإنما أنشأ النطق بها حدثا ما، كإنشاء طلب الفعل. إذا قلت لأخيك أعني، قبل هذا الطلب هل كانت المعونة موجودة؟ لا، أنشأتها بقولك أعني. وهكذا جميع الأوامر. إنسان جالس تقول قم، قبل هذا الأمر هل كان القيام موجود؟ لا، فهذا يسمى جملة إنشائية. أو قلت له تمسك بالسنة أو لا تكسل عن طلب العلم، وكإنشاء طلب الفهم. إذا قلت للعالم السلفي هل يجوز أن أفعل كذا، يعني الاستفهام، أنت خالي الذهن، هنا لم يكن عندك معرفة بهذا الحكم فتسأل، أو ما حكم كذا شرعا ونحو ذلك. قالت الحاشية: هذه القيود والتعريفات للجملتين هي المضبوطة، لا ما يقولون في تعريف الخبرية ما احتملت الصدق والكذب لذاتها. تجد في كتب البلاغة يقولون الجملة الخبرية هي ما احتملت الصدق والكذب لذاتها، يعني ما يصح أن تقول لصاحبها صادق أو كاذب، ويضطرون بعدها إلى أن يقسمون الأخبار إلى أخبار صدق محض وأخبار كذب محض وأخبار تحتمل الصدق والكذب. فالأخبار الصدق المحض أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، وأخبار كذب محض كأخبار الشياطين والكهنة، وأخبار تحتمل الصدق والكذب وهي ما عدا ذلك. ولكن نحن أعرضنا عن هذا الخوف بأن الكتاب كتاب للمبتدئ، وفي المرحلة التي تلي هذه المرحلة سنسلك طريق أوسع في هذه المباحث. نحن أحببنا أن نحبب هذا العلم للبادئين، لأن الكثير يتهيب هذا العلم. قال: والله أعلم، وقد أعرضنا عن كثرة تشعباتهم في هذه القضية بالذات، تقرأ فيها حتى يقسو قلبك، وقد عرضت عنها عمدا وعرفت لك الأمرين بلازمهما توفيرا علي وعليك، وإن أبيت إلا الخوض في غماره والغوص في بحاره فإليك بعض المصادر التي أثقلت بما سمعت. شروح التلخيص المتضمن لمواهب الفتاح للمغربي وعروس الأفراح، عندكم عروس، وعروس الأفراح للسبكي، والإيضاح في شرح المفتاح للمؤلف نفسه وهو التزويني، مع حاشية الدسوقي على شرح السعد دار البيان العربي الطبعة الرابعة، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حكايه الإعجاز ليحيى بن حمد العلوي اليماني، كان عنده تشيع وهو صاحب الرسالة الوازعية، عندكم الوازع، صاحب الرسالة الوازعية التي حققها العلامة الوازعي رحمه الله. يحيى بن حمزة هذا من علماء الشيعة لكنه لم يكن غاليا في التشيع، وقبره الآن في دمار يعبد من دون الله، أخبرنا بذلك الشيخ الفاضل عدنان الدماري حفظه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الكتاب المطبوعات مكتبة المعارف، والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب التزويني، شرح عقود الجمال في علم المعاني والبيان لجلال الدين السيوطي، وغيرها مما لم أقف عليه الآن. هذه المصادر تعتبر من الأمهات في هذا الفن. إذا خلاصة هذا الشمال على خبر له واقع في الخارج، والجملة الإنشائية ما لم تشتمل على خبر وإنما تنشئه بالكلام، تنشئ الخبر هذا في ابتدائك للكلام كالأمر والنهي والاستفهام والتعجب. الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر، أي خبر له أغراض لإلقائه. من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، إما نفس الحكم تريد أن تفيده نفس الحكم، كقولك زيد قائم لمن لا يعلم أنه قائم، إنسان لا يعلم أن زيد قائم فتقول زيد قائم، ماذا تريد بهذا؟ تريد أن تعلمه أن زيدا قائم، وهذا يسمى فائدة الخبر. وإما كون المخبر عالما بالحكم كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك زيد عندك، ويسمى هذا لازم الفائدة. فأنت تريد لازم الفائدة، قد يكون زيد هذا من أعدائك وخصومك ويجلس مع شخص آخر، فتقول زيد جلس معك الأمس، بدل أن تقول له لماذا يجلس معك زيد، رسالة وافية أوصلت إليه بهذا الأسلوب. إذا هذا هو الأصل، أنه لا يخرج خطر في الأصل عن غرضين، إما الفائدة لمن يسمون خالي الذهن لمن لا يعلم، أو لازم الفائدة. وقد يخرج عن المعنى الظاهر إلى أغراض تفهم من سياق الكلام، الآن هذه الأغراض الأساسية الأغراض الظاهرة، قد يخرج الخبر عن هذه الأغراض إلى أغراض أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. ما هو الحكم فيها؟ القرينة، النص الذي إذا تأملت فيه تعرف أنه ليس الغرض هو الفائدة ولا لازم الفائدة، إنما الأغراض أخرى، منها إعلان الفخر بما تضمنه الخبر، ومنه قول الفرزدق أنا القائد الحامي الدمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، الشاهد أنا القائد الحامي إلى آخره، وقوله يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، ولا يريد الفائدة ولا لازم الفائدة، ويريد يعلن الفخر، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمع كلمات من به صمم، يريد الافتخار. المدح والثناء مثل أن تقول اللهم أنت خالق السماوات والأرض العليم القدير الحكيم الرحيم الغفار، ناصيتي بيدك أنت حي أنت قيوم السماوات والأرض الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ماذا تقصد بهذا؟ تقصد المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن دعاء، يتضمن دعاء، تمدح الله عز وجل بهذه الصفات وتتوسل إليه بذكرها، التحسر والتأسف كقول لبيد بن ربيعة ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. ماذا يقصد؟ التحسر، يتأسف، ذهب زمن الصف وبقينا في زمن الكدر، تتأسف على الزمان الماضي، زمان البساطة، زمان الصفاء، زمان التعامل الحسن، زمان حسن الجوار، والذي كان الناس حتى في تصميم بيوتهم يصممون القرية كاملة، كل بيت هناك نافذة إلى جانب من أجل أن يتناولوا في فترة من العشاء الآخرة إما السراج، الكبريت، الزيت، السمن، الطعام، الخبز ونحو ذلك، يتناول هذا البيت إلى بيت. اليوم يبني بيتا ويسوره من كل الاتجاهات ويجعل على السور الشبوك والحرس، ياره لو يموت جوع ما يستطيع أن يطرق عليه الباب. فنحن في زمن تغير عن الزمن الأول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الاسترحام والاستعطاف كقول الشاعر غير منسوب يعني غير معروف قائله، ربي إني لا أستطيع اصطبارا فاعف عني يا من يقيل العثارا. فقوله يا من يقيل العثارة، فهو الآن لما يخاطب رب العالمين يقول له يا من يقيل العثارة، ماذا يريد بهذا؟ يريد الخبر، فائدة الخبر، لازم الخبر؟ لا، يريد الاستعطاف والاسترحام. والعثار هو ما يتعثر به العبد، ما يتعثر به العبد ويقعده عن بلوغ المرام، كأنه يقول يا رب أقلني من كل ما يسبب لي التعثر في حياتي، سواء بذنب أو تعثر في الكلام أو تعثر في يعني أي شيء، أي شيء أقلني من هذا العتاب حتى أبلغ المرام. إظهار الضعف وما أحسن قول أبي فراس ابن حمدان واسمه الحارث: قد كنت عدتي التي أسقو بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي. إما تكون في حق الله سبحانه أو في إظهار الضعف لمن كان نصيرا ولمن كان معينا لك على نوائب الزمان، فتقول: قد كنت عدتي التي أسقو بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي. التوبيخ كجواب المؤمنين للمنافقين في موقف الحشر بعد أن يضرب بين الفريقين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. في الحوار بينهما قال الله: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشاهد قوله: فتنتم أنفسكم وتربصتم، هذا كلها جمل خبرية، وارتبتم وغرتكم الأماني. ماذا يريد بهذا؟ التوبيخ، يوبخهم. ممكن في نظر البلاغي أن يستخرج من النص الواحد أكثر من غرض. الآن أستطيع أجعل مثلا من هذا أكثر من يعني غرض بلاغي بحسب القرية الحال. قد تحمله مثلا على التوبيخ، قد تحمله على الذم لهذا الصنف، تحمله على التحقير لهم، أكثر من قرينة. فلا يمنع أن يكون في النص الواحد عدة إيش؟ عدة أغراض بلاغية بحسب القرائن. إظهار الفرح كقول أهل الجنة مظهرين الفرح من خلال ثنائهم على الله بما آتاهم من فضله، وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وحاول أنك تجعل لك ولو ساعة من الزمن عند أن تراجع القرآن وتبدأ تطبق تطبيقا عمليا على ما تقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى. مثلا تقرأ سورة الكهف، إسراء، مريم، أو من السور الصغيرة سورة يعني الطلاق، سورة التحريم، سورة التكوير، ثم تستخرج منها الجمل الخبرية والإنشائية. ثم إذا وقفت على جملة خبرية، ما هو الغرض من هذه الجملة الخبرية؟ هل هو الأمر؟ هل هو النهي؟ هل هو الفخر؟ هل هو المدح؟ هل هو الذم؟ هل هو التحقير؟ هل هو التيئس؟ أغراض كثيرة جدا، إنما ذكرنا هنا يعني من أهم تلك الأغراض. الوعظ بتحريك النفس في محاول مطامعها ومخاوفها كاستعراض نعيم الجنة لاستثارة مطامع النفس تذكر نعيم الجنة. الله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد يكون هذا الإنسان السامع يعرف هذا الحديث وقد حفظه، لكن أنت تذكره على سبيل الوعظ وتحريك الهمم. وهكذا تذكر أشياء من عذاب أهل النار للتنفير ونحو ذلك، وكاستعراض عذاب النار لاستثارة مخاوف النفس حتى تلتزم صلاة التقوى. الشتيمة يعني إظهار السب والشتم، كأن يقال المبتدع حزبي: أنت حزبي، أنت لا تريد إعلامه بذلك ولا تريد لازم ذلك، تريد القدح فيه والجرح له. التذكير كأن يقال عند المحتضر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تريد تذكره. لهذا تقول في مجلسه: أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا سمعت نطق الشهادة. إعلام غير المخاطب على طريقة إياك أخاطب واسمعي يا جار إلى غير ذلك من الأغراض. تتحدث مع الإنسان وتلقي الخبر وأنت لا تريد نفس المخاطب، تريد أن يستفيد منه الآخر، من باب إياك أعني واسمعي يا جار. يذكرون من دهاء العلماء أن رجل أتى إلى ابن الجوزي وكان يشتكي دائما أن يسرق عليه البيض، قال: يذهب إلى ابن الجوزي حتى يخرج له سارق البيضة. فقال له: أبشر، إذا جئت يوم الجمعة ستعرف من هو الذي كان يسرق عليك البيضة. فجعل يخطب يوم الجمعة، الإمام ابن الجوزي قال: وبعض الناس يسرق البيض ويأتي ولا يزال ريش في رأسه السارق. فقال: هذا هو غريبك. فهذه من الحراسة. قال: كيفية إلقاء الخبر؟ لأن ذكرنا أغراض التي تخرج عن السياق الأصلي لإلقاء الخبر. بقي الآن كيف نلقي الخبر، هذا الدرس من أهم الدروس، كيف تلقي الخبر. قال: الأصل في الجملة الخبرية مثبتة كانت أو منفية أن يؤتى بها قائلا من المؤكدة حين لا يكون حال المخاطب يستدعي تأكيد الخبر له، وذلك إذا كان خالي الذهن ليس في نفسه ضد مقدم الخبر عوامل شك أو إعجاب عن قبول أخباره. مثلا أريد أن أقول لك كتاب المنتخب. هل يحسن أقول أقسم بالله أن هذا كتاب المنتخب أو إن هذا كتاب المنتخب؟ أصلا أنت ما تشكك في خبري حتى أؤكد، فأنت تقبل الخبر من غير مؤكدة، فأقول لك المنتخب من دروس بلاغة العرب، خلاص وصلت الفائدة وما وصلت، لأنه ليس في نفسك لا شك ولا تردد أن هذا هو كتاب المنتخب. لكن لو ضرب احتمال بدأت شك أنه كتاب آخر، مجرد شك أقول لك إن هذا كتاب المنتخب، قلت لا هذا ما هو كتاب المنتخب، هذا كتاب آخر، أقول لك تالله إن هذا لكتاب المنتخب. أتوقع معك بحسب حال المخاطر. الأصل أن الكلام ينقال غير مؤكدة، العلم نور، جهل ضلال، التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، وهكذا أكثر الأحاديث الآيات على الجادة. فإذا أونس من حال المخاطب تردد تقوى معه الأسلوب قليلا، يأتي بالمؤكدات، فإذا لومس منه الإنكار أكد له بأكثر من ذلك. قال ويحسن في ابتداء الإخبار بالخبر إيراده غير مقترن بأية مؤكدات. ومن الأمثلة قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الآن عندنا قوله خلق الإنسان من عرق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال في الجمل الخبرية في هذا النص خالية من المؤكدات لعدم وجود الداعي إلى اقترانها بما يقتضي تأكيدها، ويسمى هذا النوع من الخبر ابتدائيا. ابتدائيا يعني تبتدئ الكلام من غير مؤكدات لشخص يقبل منك الكلام أول ما تلقيه عليه، ما يحتاج إلى أي مؤكدات. قال وإما أن يكون عندكم يكون، وإما أن يكون لدى المخاطب شك في الخبر أو عوامل شك أو إحجام عن قبول الخبر، فإن حاله يكون حال طالب يسأل عن صحة الخبر، يكون حاله، فيحسن أن يؤتى له بالجملة الخبرية مقترنة، جملة مقترنة حالية، بما يؤكد صحة مضمون الخبر، ويؤتى فيها بمقدار من المؤكدات يلائم نسبة التشكك لديه وعوامل الإحجام عن قبوله الخبر. فإذا كان عوامل الشك والإحجام غير قوية حسن في الكلام إراده مقترن ببعض المؤكدات من درجة دنيا، أن تأتي بجملة اسمية تفيد الثبوت ونحو ذلك من المؤكدات. وكلما زاد الشك وقويت عوامل رفض قبول الخبر كان من بلاغة الكلام الخبري زيادة المؤكدات فيه بمقدار حالة نفس المخاطب. وهذا النوع من الخبر يسمى طلبيا. لماذا سمي طلبي؟ كأنه يطلب منك دليل وتأكيد، فمجرد أن تلقي له الكلام مؤكدا ببعض المؤكدات عند ذلك يسلم لذلك الخبر. وإما أن يصل المخاطب إلى حالة الإنكار ورفض قبول الخبر، قال وإما أن يصل المخاطب إلى حالة الإنكار ورفض قبول الخبر يكون من بلاغة الكلام الخبري وجوب اقترانه بالمؤكدات التي تلائم حالة الإنكار، والرفض في نفس المخاطب به ضعفا وشدة، وهذا النوع يسمى إنكاريا. النوع الأول يسمى ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا بدت عليه أمارات الإنكار. المثال في سورة ياسين لما قص الله عز وجل قصة الرسل الثلاثة الذين أرسلهم إلى القرية، قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أتى بالكلام من غير مؤكدة بداية، إذ جاءها المرسلون ثم قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، حصل التكذيب من درجة ثانية. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، هذا في أعلى درجات الإنكار. فماذا قال الرسل؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قال في ابتداء الأمر عرض الرسولان على أصحاب هذا القرية أنهما رسولان يبلغان تعاليم الدين، أرض عليهم أرضا لأنهم ما يعرفون بماذا سيواجهون، فأتوا لهم بالجادة الخبر غير مؤكد بأي مؤكدة، فكان بيانهما من قبيل الإخبار الابتدائي غير المقرون بمؤكدات لفظية. ف القسم الثالث وقالوا لهم إنا إليكم مرسلون، فكانوا يظنون أنها ستنتهي القضية إلى هنا بعد مجيء الرسول الثالث أنهم يسلمون على أن الرسل من عند الله، لكنهم قابلوهم بالتكذيب. فجاء الإخبار مؤكدا تأكيدا متوسطا لأن إنكار القوم كان في بدايته، بداية يعني كان درجة ثانية. قالوا التأكيد في هذه الجملة الخبرية قد جاء بحرف التأكيد إن، ويمكن أن نفهم من تقديم إنا إليكم على عاملين مرسلون تأكيدا آخر لأن فيه معنى القصر أو زيادة الاهتمام، وكلاهما يفيد تأكيدا. والمؤكد الثالث كون الجملة جملة اسمية، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والجملة الفعلية تفيد التجدد والاستمرار. قال ولما أصر قوم على تكذيب الرسل الثلاثة زاد الرسل جملتهم الخبرية تأكيدا، قالوا ربنا، وهذا يتضمن معنى القسم، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. من يخرج لنا المؤكدات في هذا الجزء؟ ها؟ ربنا وإنا وكذلك قوله إليكم تقديم محق التأخير، يعني مش إلى غيركم، من أجل لا يقول أنتم مرسلون إلى قرية أخرى، لا إليكم، إنا إليكم، أصل التركيب إنا مرسلون إليكم، لكن قدم محق التأخير يفيد الاختصاص. هذا أيضا من جمل المؤكدة. والمؤكدة الأخير اللام لا القسم والجملة الإسمية. المؤكدات في هذه الجملة هي ربنا يعلم، هذه العبارة كتابة القسم، إنا وهو حرف التوكيد، اللام المزحلقة تسمى المزحلقة الخبر، العبارة بالمرسلون، كون الجملة جملة إسمية. ما شاء الله.
قال المؤلف غفر الله له: خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. بعد أن تكلمنا عن الخبر وماذا يفيد وأغراض إلقاء الخبر ثم كيفية إلقاء الخبر، هذا هو خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. قال: قد علمت مما مضى وقوع الخبر على أضرب ثلاثة، وذلك يسمى مقتضى الظاهر، وقد يخرج عنها لأغراض أخرى تعلم من خلال السياق وهي كالآتي. يعني مقتضى إلقاء الخبر أنه يلقى إما ابتدائيا أو طلبيا أو إنكاريا، وقد يخرج عن هذه الأحوال: أن ينزل خالي الذهن منزلة المتردد. سبق أن الإنسان يوم يكون خالي الذهن يلقى إليه الكلام من غير مؤكدات، والمتردد يلقى إليه ببعض المؤكدات التي تزيل ذلك التردد وذلك الشك، والجاحد والمنكر يلقى إليه بأسلوب أقوى بعديد من المؤكدات قد يصحب ذلك القسم. هذا من حيث الأصل. وأحيانا ينزل خالي الذهن منزلة المتردد، إنسان لا يشك في خبره فتلقي إليه الكلام مؤكد ببعض المؤكدات. السبب في ذلك أنه قد يكون عنده نوع من الاستغراب، أو يكون يطمح في الشفاعة أو طلب الإمهال أو التأخير أو نحو ذلك، فتقطع عليه طمعه فتلقي الكلام مؤكدا، مثل أن يقول مثلا الشيخ لحارسه: إني لا أقبل دخول فلان عليه. من المعلوم أنه لو قال له لا يدخل فلان علي كافٍ في وصول المعنى المراد، لأنه لا يتشكك ولا يتردد، بل يستقبل كلامه من غير أي مؤكدات. لكن يخشى أن يشفع له بأن يدخل عليه فيقطع عليه هذا الأمل فيقول: إني لا أقبل دخول فلان علي. قال: الأول أن ينزل خالي الذهن منزلة المتردد السائل الذي يطلب تأكيد الخبر له، وذلك إذا شعر من مقدمة الكلام بما يشير إلى مضمون الخبر فاستشرفت نفسه وتطلعت تطلع المستغرب المتردد في قبول الخبر أو الطالب لما يؤكد له. فمن الأمثلة قول الله عز وجل بشأن نوح عليه السلام: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. من الظاهر أن مقدمات الكلام تشعر بأن الله عز وجل قضى أن يغرق من لم يؤمن مع نوح من قومه، إذ الإخبار بأنه لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن، والأمر بصناعة الفلك التي لا تتسع إلا للمؤمنين ولما يحتاجون في رحلتهم البحرية يدل على أن سائر القوم مغرقون. فاستشرفت نفس نوح عليه السلام لطلب تأخير إهلاكهم إمهالا أو صرف النظر عن إهلاكهم إهلاكا عاما شاملا، فبادره الله عز وجل بقوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وأكد له ما قضاه سبحانه من إهلاكهم بالغرق فقال له إنهم مغرقون. فاشتملت هذه الجملة على مؤكدين إن والجملة الإسمية، فهذا كما سمعت تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد، خالي الذهن الذي لا يتردد في خبر المخبر ويأخذه من غير مؤكدات. الثاني أن ينزل من لا ينكر منزلة المنكر إذا ظهرت عليه بعض أمارات الإنكار في داخل نفسه، إنسان لا ينكر لكن تنزله منزلة المنكر كأن يظهر عليه بعض علامات الإنكار، بعض علامات الإنكار من الغفلة أو التكبر أو الغرور أو نحو ذلك. فمن الأمثلة التي ذكرها البلاغيون قول حجر بن نضلة القيسي بشأن ابن عمه شقيق، جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، كأنه يتجاهل شأنه ويقول له إن بني عمك فيهم رماح. قال مجيء شقيق واضع رمحه عرضا يشعر بأنه ينافس بشجاعته وسلاحه، فكأنه ينكر أن أبناء عمه لديهم أسلحة وأنهم شجعان، فاقتضى حاله تأكيد الخبر الموجه له، فقال له ابن عمه مؤكدا إن بني عمك فيهم رماح، فيهم رماح أي في حوزتهم وفي ملكهم رماح كثيرة. الثالث أن ينزل منكر منزلة غير المنكر، إنسان منكر فعلا لكن تخاطبه بخطاب غير مؤكد وليس فيه أي مؤكدات، وفي هذا يعتبر تقريع له، كأن تقول له ما ينبغي لك أن تنكر مثل هذه الأمور الواضحة المعلومة من الدين بالضرورة. سيأتي المثال. قال فلا يعتد بإنكاره ولا يلتفت إليه، كأن يكون هذا الإنكار مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة أو مخالف للحس أو مخالف للعقل السليم أو نحو ذلك. إنسان ينكر أن يكون معاوية رضي الله عنه صحابيا ويجحد في ذلك، فتقول له معاوية صحابي، معاوية صحابي رضي الله عنه، تأتي بالكلام خالي من المؤكدات كأنك تستجهل وتستخف بعقله يوم أنكر شيئا معلوما مستفيضا، فما تحتاج تقول له إن معاوية لصحابي وإلا تالله إنه لصحابي. قال مثاله أن يأتي بالياء، ما في داعي إلى حفل الياء، أن يأتي إلى معتزلي ينكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فينزله منزلة من لا ينكر ذلك فيقول له المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، المعتزلي ينكرها، فأنت لما تقول له المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة هذا الكلام خالي من المؤكدات، لسان حالك يقول ما ينبغي لك أصلا أن تنكر هذا الأمر المعلوم المتواتر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تقول لرجل يعتقد أن الله في كل مكان تقول الله في السماء، فهذه تستعمل مع أناس ينكرون أشياء معلومة بالحس أو بالضرورة فتنزلهم منزلة الجاهل خالي الذهن، فبذلك ينصدع قلبه وتضعف حجته إشعارا له أن مثل هذه الأمور لا ينبغي إنكارها لظهورها من باب قول المتنبي فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وهكذا قل في غيرها، في غيرها من المواضع التي ينكرها أصحابها وهي معلومة بالحس أو بالضرورة. الرابع أن ينزل العالم بفائدة الخبر وبلازم فائدته منزلة الجاهل، إنسان عالم ينزل منزلة الجاهل بالخبر، وذلك لأنه غير عامل بمقتضى علمه فيقدم له الخبر كما يقدم للجاهلين به. فمن الأمثلة أن يأتي مبتدع إلى سني فيدعوه إلى بدعة أو خرافة مما يعلم المبتدع أن السني ينكرها، فيقول له ذلك السني أنا سني، فعندئذ يكبت المبتدع، هو يعرف أنك سني، ومعرفتي بالسنة يمنعني من أن أجالس أهل البدع، فعندئذ يكبت المبتدع لأنه نزله منزلة الجاهل مع أن عنده علم بأن السني أبعد الناس عن هذه الممتنات والخرافات. فالغرض من إبقاء الخبر إما الفائدة أو لازم الفائدة، أي خبر، هذا من حيث الأصل. وكيفية إلقاء الخبر في الأصل إما ابتدائي أو طلبي أو إنكاري. ابتدائي لخالي الذهن وهو الذي يقبل الكلام من غير مؤكدات، والطلبي هو الذي عنده شيء من التردد لم يصل إلى حد الإنكار، فهذا تلقي له الخبر ببعض المؤكدات مثل إن وتقديم ما حقه التأخير والجملة الإسمية ونحو ذلك. والإنكاري هو إلقاء الخبر بعدة مؤكدات لمن يدفع الحقائق وينكرها ويعارضها، فعندئذ يحسن ومن البلاغة الكلام أن يؤتى به مؤكدا بعدة مؤكدات ليدفع ذلك الإنكار، واضح؟ ويخرج عن هذا المقتضى أنه لغرض قد تنزل، قد تتخاطب أحيانا بالابتدائي في مكان الطلبي والطلبي بمكان الإنكاري لأغراض تعرف من حال المخاطبين. سبحانك اللهم.